ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. فقد تكرر كثيرا في القران المجيد قصص الانبياء وقصص الامم، وهذا الذي يسميه علماء التاريخ بتجارب الامم. والتجربه اعون ما يستعين به العاقل على معرفه حاضره ومستقبله، إذ الماضي لا سبيل إلى إيجاده مرة أخرى، فما ثم إلا الحاضر والمستقبل. فإذا كان الرجل عاقلا متأملا استفاد مما مضى لما هو حاضر ولما هو آت. والعلماء يقولون إنه يجوز أن نعلق بعض الأحكام على التجربة، ويستدل لذلك بما أخرجه الشيخان في الحديث الشهير في معراج النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما فرض الله عز وجل عليه وعلى أمته تقسيم صلاة، فمر بموسى عليه السلام فقال له ماذا أعطاك ربك؟ قال أمرني بخمسين صلاة في اليوم والليل. فقال له إن أمتك لن تستطيع، وإنني جربت الناس قبلك. وهذا هو الشاهد في الموضوع، وإنني عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. الشاهد أنه عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إني جربت الناس قبلك وإن أمتك لن تستطيع. وفي صحيح مسلم من حديث جدامة بنت وهب الأسدية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لقد هممت أن أنهى عن الغيب، فذكرت فارس والروم فإذا هو لا يضر أولاده، والغيب أن يأتي الرجل امرأته وهي ترضع، أي وهي مرضعة وليس في حال إرضاعها، إنما وهي في حالة فترة الرضاعة. هو لا معنى الغيب أو الغياب أو الغيبة، وهذه الألفاظ كلها وردت في طرق هذا الحديث وفي غيره كحديث أسماء بنت يزيد عند أبي داود وغيره، وحديث أبي هريرة عند الطبراني الأوسط في احاديث اخرى كحديث ابن عباس بسند صحيح عند الطحاوي في شرح معاني الاثار وعند الطبراني في الكبير. فالغيب ان ياتي الرجل امراته في حال ارضاعها او في فتره الرضاعه. فاستدل النبي صلى الله عليه وسلم بالنظر الى حال فارس والروم كاد ان ينهى فاباح لما نظر الى حال هؤلاء وانه لا يضرهم. طبعا اهل الطب يقولون ان المرأة إذا حملت في وقت إرضاعها يؤثر ذلك على اللبن. وفي حديث أسماء بن يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقتلوا أولادكم سرا فإن الغيل يدرك الفارس على فرسه فيدعكره. يعني إذا الولد رضع من أمه وهي حامل فيؤثر ذلك على بنيان الجسد، فربما ركب هذا الولد لما صار فارسا ربما ركب فرسه فيدركه الضعف الناتج عن الرضاع أيام الحمل فيدعثره عن فرسه أي يسقطه عن ظهر فرسه فكأنما قتل سرا أي قتل ولا يعلم أحد السبب في سقوطه عن ظهر فرسه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما قلت استغل بالنظر إلى أن فارس والروم كانوا يفعلون ذلك ثم إنه لا يضرهم. وفي كتاب الله عز وجل في آيات كثيرة جدا الأمر بالنظر إلى مصائر الأمم قبلنا، وهذا هو الذي يقال عنه أيضا تجارب الأمم، كما قال الله تبارك وتعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ هو لا النظر إلى التجربة. وكما قال تعالى وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. فحذرنا تبارك وتعالى أن ننزل في مساكن الذين ظلموا وأن لا نعتبر. رسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر لما مر بالحج من ديار ثمود استحث راحلته على السير وقال إذا دخلتم على هؤلاء المعذبين فأسرعوا لي خشية أن يحيط بكم ما حاط بهم، مع أن هؤلاء موتى وما يؤثر أن يمر الرجل على قبور الكافرين. إنما نبه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء يحتاج إلى بعض تأمل، وهو أنه إذا قال لك إذا مررت بقبر ميت كافر فأسرع فكيف تساكن أنت الكافر وهو حي؟ مع أن الميت لا يؤثر. فهذا فيه عبرة للذين يساكنون الكافرين أو يرحلون من بلادهم طواعية بغير موجب إلى بلاد الكافرين ثم يستوطنون هناك. ليس الدين هو الذي دفعهم أو هو الذي أخرجهم من ديارهم، لا، ما أخرجهم إلا الدنيا. وأنا لا أنسى لما كنت في أمريكا مرة ودعانا أستاذ في كلية الهندسة، هو مصري كان أستاذا، كان مدرسا في كلية الهندسة جامعة الأزهر، وبعدين حدث بينه وبين إدارة الكلية مشادة في رسالة الترقيات، فترك بلده ثم هاجر واستوطن شيكاغو وعين أستاذا في الجامعة. فابنه دخل علينا سنه 11 سنة، الولد لا يعرف حرفا من العربية، لا يعرف حرفا واحدا من العربية، واسمه محمد، أمه كندية لا تعرف شيئا قط، والرجل يتناطب في بيته مع امرأته بالإنجليزية. عنده حوالي 3 أولاد أو 4، لا يعرف واحد منهم حرفا من العربية. حتى الحكاية وهو يتوجع طبعا بعد فوات الأوان، احكادي خلاصتها أن هناك خطف، خطف البنادمين على قدم وساق، عصابات لقطف الناس ياخذوهم يبنجوهم ويبيعوهم قطع غيار، اللي عايز كينيا واللي عايز طحال واللي عايز طرانية واللي عايز كنب واللي عايز بشران قطع غيار. فهو من عادته انه بيغلق باب الفيلا والولد بيلعب في داخل الفيلا، خرج يبحث عن الولد لم يجده، ناداه لم يجده، جن جنون، قال لك بس خطفوه وهيجيه يقطع غيره. طلع يجري زي المجنون الشوارع حتى وجد الولد على شاطئ نهر قريب من الفيلا، وأول ما وجد الولد انهال عليه ضربا وركلا، وهو بضربه مرض بولية شرطة مسكين 21 يوم حبس وتحقيق لماذا يضرب الولد. أنا أريد بعض الآثار للذين يستحون خدهم بنعلهم، أشرف ما في الوجه وأرقه وحره هذا الخد، هذا الخد. فيصل الحال بالإنسان أن يمسح هذا الخد بالنعم، هو ده الذين يرحلون من بلادهم إلى بلاد كافرين يبحثون عن الدنيا، ودي كلها من التجارب، ودي كلها تجارب. إذا الإنسان لم يستفد من التجارب حق الاستفادة سيخسر حاضره ولم يكسب مستقبله. النظام هنا إن ممنوع الضرب، وطبعا هذا هو الذي دخل المدارس عنده، كان المدارس يستطيع أن يؤدي الولد، هذا المدارس لا يستطيع أن يمد يده على الولد، يروح يعمل له محضر في الإسعاف في الميل، يعمل له محضر في الإسعاف، والأستاذ يظل عاجزا تماما لا يستطيع أن يفعل شيئا. دي كلها ثقافة وسياسة تعليمية تتحدث. ما هو المقصود منها؟ المقصود منها أن ينفلت الولد من يوم أن يولد، فلا رقيب ولا حكيم ولا جهة حكومة. وقل عليه عهد الميثاق أنه لو تكرر من المسألة دي حيتصرف معه تصرف أشد منها. هذا فضلا عن الإباحية المطلقة في هناك، الزنا، شرب الخمر، العار، كل أنواع الفجور المتوقعة موجودة في هناك. رجل مسلم قرأ القرآن وسمع أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام يذهب إلى بلاد الكافرين يجالسهم ويلابسهم ويأخذ من أخلاقهم. ورسول عليه الصلاة والسلام يمر على الحج من ديار ثمود فيتقنع ويستحث راحلته على سرعة السير في المقابر، فيقول إذا دخلتم على هؤلاء المعذبين فأسرعوا. ثم يأتي الأحياء الذين نهوا عن ذلك، وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه: لا يجامع المشرك إلا مثله. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تتراءى نارهما. لو أوقد رجل نارا على قمة جبل، رجل مسلم، وأوقد رجل كافر نارا على قمة جبل آخر، لكان ينبغي ألا يرى أحدهما نارا آخر. فلك أن تتصور المسافة التي تكون ما بين الجبلين، حتى أن المرء إذا صعد قمة الجبل لا يرى النار المشتعلة على قمة جبل آخر. وفي هذا حد شديد على المباعدة بقدر المستطاع عن هؤلاء. باعتبار التاريخ مسألة في غاية الأهمية، أمراض الأمم واحدة وموجب العذاب واحد، موجب العذاب واحد، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواه. وقال تعالى: فكلا أخذنا بذنبه. فموجب العذاب واحد وأمراض الأمم واحدة. وكما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: واستدل على ما لم يكن بما كان فإن الأمور اشتباه، أي أن الذي حدث أمس هو هو الذي يحدث اليوم، هو هو الذي سيحدث غدا. ما الجديد في ذلك؟ الشخوص الذين عاينوا أمس ليسوا هم الذين يعيشون الآن، والذين سيلابسون هذا ليسوا هم الذين يعيشون الآن، بل هي أمة تأتي. تعرف زي ما يكون راحب معاه خطبة فقط وبيلقوا جمهورية الخطبة، فالخطبة قديمة بالنسبة له جديدة بالنسبة لكل مسلم. كل ما يدخل البلد هي بغير الخطبة، تبقى جديدة على هذه البلد وجديدة على هؤلاء وعلى هؤلاء، أما هي بالنسبة له فقديمة. فإنما قدمت بهذا بين يدي هذه المجالس التي تستمر معنا إن شاء الله عز وجل في هذا الشهر الكريم وفيما بعده من الأشهر، والتي كنت عنونتها بعنوان مدرسة الحياة. مدرسة الحياة هي التجارب، وأفضل من يستفيد بالتجارب هم أهل العلم، عندهم علم وعندهم حكمة وعندهم تأمل. أشوف أنس بن مالك رضي الله عنه قال كما في الصحيحين: كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يعجبنا أن يأتي الرجل العاقل من البادية يسأل ونحن نسأل. قال يعجبنا أن يأتي الرجل العاقل لينبو عن السؤال، ويحتاجون إلى معرفة أشياء ذات ذلك. مين اللي ممكن يسأل الشيء ذات الذي يفيد ذلك؟ الرجل العاقل هو الذي. ولذلك يقول سفيان بن عيينة وسأل أصحابه يوم، وهذا السؤال يسأل لكم أيضا: من أحوج الناس إلى العلم؟ مين؟ غير العالم أحوج الناس إلى العلم.
هم أهل العلم. ليه؟ لأنهم منارات الناس. كل ما الواحد يريد شيئا إنما يفزع إلى واحد من أهل العلم. والجهل به قبيح. لكن سفيان ابن عيينة رحمه الله. فنحن مع رجل عالم له تجربة واسعة وعريضة، وكلما لابس العالم الناس كان على وعظه وإرشاده من البهاء ما لا يكون على كلام حديث المكتبة. رجل حارس نفسه في المكتبة لا يتعامل إلا مع الكتب، تراه في معالجة المسائل يختلف عن الرجل الذي لابس الناس وعايشهم. أميز ما يميز الذي لابس الناس عن غيره أنه يستطيع تنزيل الدليل على الواقع، وأنا أرى أن هذه من أجل مهمات العلماء. ليس من مهمة العالم فقط أن يلقي الدليل ساذجا إلى الثاني. المسألة الفلانية يقول دليل هكذا، أنت ممكن تديله الدليل وهو يضرب لك، مش عارف تتعامل بالدليل، ما يعرفش يعمل إيه. فحينئذ يعطيه أهل العلم من فقههم وفهمهم فينزلون الدليل على واقع المستقبل، على واقع المستقبل. يعني مثلا واحد بعت رسالة على المحمود، أنا لسه محتفظ بيها ما مسحهاش خالص، يقول لي المرأة دي تسبني وتسب أهلي بأغلظ أنواع السباب، وبصقت في وجهي وجرحتني بالسكين، وأمرتها أن تجلس من العمل فأبت وقالت أطلق ولا أترك العمل. فهل لو طلقتها أكون ظالما لها؟ جاوب انت على السؤال ده، تقول له ايه؟ وانت قدام المشاكل اللي انا قلتها دي وانت راجل عايز تنزل الدليل على الواقع، تقول له ايه؟ يعني لو امرأة بصقت في وجه زوجها مش كده بس، ده من ضمن الكلام اللي أنا سنة طويلة وأنا صحيحين كده، بتقول له لو أبوك خلف راجل طلقه. دي الحاجات دي. فلو هذا الرجل كذلك وقال لك أطلقها أم لا، أنت تقول له إيه؟ تقول له طلقها؟ كم؟ يقول له طلقها طيب. قالوا ما طمعهاش البعيد، لأن طمعها أكثر. هذا الرجل لم سألني أقول له ما طمعهاش. ليه؟ لأنك تنفق غير موضوع، لأن شيء واحد مما ذكرته لكم كفيل بطلاقها. لا رجل ما عنده شخصية، ما يعرفش يتخذ القرار، هتحاول توقفه وتخليه راجل هيتخلى عنك، ومش هيعرف يوم بالدور اللي انت عايزه، تلقط وأدبها وربيها ومش عارف الكلام ده، كان ربها بالقلم. يبقى ما ينفعش اللي زي ده من الجناية عليه انك تطلق الله. لكن السكينة والكلام ده أحسن أخبار أحسن كل رجل كده ما ينفعش كل رجل ليه شخصيته ما ينفعش يكون معاه كده. واللي زي ده في العادة بقاله 20 سنة للبهدلة البهدلة دي يكمل حياته خلاص استمرت المسألة دي ومش شايف ان عار انه يكمل الحياه مع مراته ده في وجهه مش شايف معاه خلاص. يبقى انت لما تيجي تقول له طلع الست ممكن تاخده الحبيبه يطلعها وبعدين يروح يعيط لها ويقول لها انا عايز ارجعك. فهي انت المفروض انت بتتعامل مع الناس بيعرف. الحاله الثانيه وانت تفكت الناس اياك ان تفيهم بقناعتك انت لان ممكن تجني عليه. ده قد يكون انت على المستوى الشخصي لا تسمح للمراه مطلقا انها ترفع طرفها فيك مش انها تتكلم ولا تنطق. لا زي عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الحديث له الصحيحين من حديثه رضي الله عنه لما بيقول عمر ولما هاجرنا الى الانصار إذا نساؤنا اتفقنا يأخذن من أدب نساء الأنصار. طبيعة البدء أو الناس اللي هم في المرشدين والكلام ما يسمحش للمرأة تناقش. المرأة ما لهاش غير إنها الخدمة والاستمتاع فقط. إنما المدينة في المدن تلاقي الراجل مدلع سنه يعني تبص تلاقي مثلا الراجل داخل مع سته المحل يقولها يا ماما ايه رايك يا ماما نجيب بيت. ماما دي مش ام دي مراد ها وتقول له يا بيبي ولها يا بيبي وحاجات كده. ايه عندهم ايه؟ عندهم رقه في التعامل وبيستخدموا الالفاظ الجميله والكلام ده. انما الجماعه القرويين مثلا قرويون اهل البداوه والكلام ده ما عندهمش القصه دي. شوف ان ده نوع من الضعف في معامله الانسان. فلما المهاجرون هاجروا الى المدينه عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول فطفقنا نساؤنا ياخذن من ادب نساء الانصار فصخبت علي امرأتي ذات يوم فراجعت. انا عايز اتتامل في الالفاظ التي استخدمها عمر بن الخطاب. مجرد ان تراجعه قال صخبت علي امرأتي. صخبت يعني صرخت وعملت دوشه. مجرد بس يقول ايه رايك بدل دي نعمل دي. أو صخبت علي امرأتي ذات يوم فرجعتني فتناولت قضيبا فضربته. ازاي تراجع؟ فقال أو في هذا أنت يا ابن الخطاب هو أنت لسه عايش على الزمن القديم دون الغيار. أو في هذا أنت يا ابن الخطاب إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يراجع له ويهجر له الصبح حتى الليل. ده مش كمان بيرجعوه بيزعلوا منه بيهجروه كمان. وانت تنكر علي اراجعك واخد ردي معاك في الكلام واقول لك لا واعترض. فلما سمع عمر هذا انزعج وقال او تقع الحفصه بذلك. وطبعا تامل الكلام يهجرونه ايه؟ الصبح حتى الليل. مش الليل حتى الصبح. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما يوعوش في العملية دي. إذا مهاجرة فراش زوجها من الليل حتى الصبح. وهو ده الذي قال فيه هجر الفراش في هذه الجملة. النهارده انت ممكن لا تسمح مطلقا لمراتك انها تبص لك. يجي واحد يقول لك والله مراتي عملت كذا كذا بقول لها كده مزقاني رجعاني في الباب. انت باعتبار انك انت ما تسمحش اصلا انها تبص لك هتقول له ايه؟ تقول له دي تهتم انت لكل دي تروح منها لا على طول دي انت لازم تأدبها لازم تسففها التراب. انت في الواقع لما أشرت عليه أشرت عليه باعتقادك أن بذنبك أنت السائب والحال ما ينفعش برضه. ما ينفعش أنك أنت باعتقادك الشخصي أنك أنت تنزله على الناس لاحتمال أن يكون الرجل ليس كمثلك، زي ما قلنا قصة الرجل من المقابل السلم والسلم أهل والكلام. يبقى التجربة اللي أنت بتستفيدها من الخلق لابد أن يغلبها الدليل الشرعي. عشان كده قلنا أفضل الناس في باب التجربة قاطبة هم أهل العلم. عنده العلم والعلم حاكم، وعنده الفهم الذي يستطيع أن ينزل به الدليل على الواقع. يعني لما جاء رجل يشتكي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إن فلانا سبني، إن فلانا سبني، قال له قال لك إيه؟ قال قال لي خل المكارم لا تسعى لبغيتها واقرب فإنك أنت الطاعم الكاسب. بعد البدء إيه؟ قل له اقعد ادرس انت في الخط، مش انت بتاع المعالي وانت بتاع الحاجات المجد، لا انت شغلتك تاكل وتشرب وتضرب في الخط. ده معنى الكلام، لا ذنب ولا مدح، واضح ان ده خلي المكارم لا تسعى لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاس. فعمر الخطاب قال له إيه؟ شاف الرجل إزاي؟ وتعصب، وفلان سبني، قال له إيه؟ قال له: وما تريد؟ جعلك طاعما كاسيا. ما هو ده شغلة الملوك، قاعد 14 قران، الأكل يجيله لحده ويلبس منتهى اليسر والسهوله والكلام، والدنيا عايزه تعيدين الدنيا للكل. جعلك طاعما كاسيا، يبقى ألبها ولا لا؟ ألب. اذا كان الكلام فيه محتمل للتأويل انا اقدر احل مشكله في المساله دي. يبقى ده يحتاج الى ايه؟ يحتاج الى فهم. ولذلك بعض العلماء لما بيعنون على حديث ابي هريره باب الفهم في العلم، باب الفهم في العلم، اورد في حديث ابي هريره الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: خرجت امراتان على زمان داود عليه السلام، كل امراه معها ولد طفل، يعني جاء الذئب فعاد على ولد من الولدين وخد اختصمت المرأتان على طفل الفتى، كل واحد يقول هذا ولد، الثاني يقول هذا ولد. لما اختصمتا إلى داود عليه السلام قضى به للمرأة الكبرى، ليه الخرائط كلها ظاهرة؟ إن ده ابنها، عملت عيط وتولي وباين عليها انها متفجعه. المراه الثانيه واقفه كده ايه زي الاسطوانه كده. وفي بعض الناس الحزن يقتله فلا يظهر عليه اي اثر، لا يبكي ولا يتفجع ولا يتكلم بوجه القول، واقف كده مصمم بسبب شده الحزن. واحد ثاني الشوكه تخليه يصرخ لحد ما الدنيا كلها تسمعه. فلما قضى داود عليه السلام بالولد المرأة الكبرى، فلما خرجنا لقيت سليمان عليه السلام، قالت المرأة الصغرى ايه اشتكت إلى سليمان عليه السلام وقالت: إن أباك قضى بهذا لهذه وهو ولد. فقال سليمان عليه السلام: ائتوني بسكين أقسمه نصفين، كل واحدة تاخد نص. حينئذ صرخت الصغرى وقالت: لا أريده، أعطه لها، فأعطاه لها. لأن لما يقول أنا هقسم الرجل نصين كل واحد ياخد نص، لا لن يتفجع على الولد حقيقة إلا الأم. يبقى ده الباب إيه بقى؟ باب فهم في العلم. لأن ممكن يكون عندي الدليل أنا إحنا كناس يعني بعيدا عن الأنبياء إحنا كبشر ولا نحسن فهم الدليل. ولذلك قال الله عز وجل وداود وسليمان يحكمان في الحرب إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. وحتى لا يظن ظان أن عدم الفهم في مسألة جزئية يلحق النقص للإنسان قال الله عز وجل وكلا آتينا حكما وعلما. رجل فاضل قد تفوت عليه مسألة فيدرك من هو أقل منه، كما حكي أن امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقالت يا أمير المؤمنين إن زوجي يصوم النهار ويقوم الليل. قال بارك الله لك فيه. فانصرفت المرأة فقال قائل من الجلوس يا أمير المؤمنين أنها تشتكي زوجها. تشتكي زوجها. وأظن شريك فقال قم وأنت قاضي أهل البصرة أو قال أهل الكوفة. أشوف يعني حكم على فهمه يقول لي بهذه الفتاة. قال له أنت تصلح أن تكون قاضيا. ليه؟ لأن القاضي لا يحتاج فقط إلى العلم الظاهر بل يحتاج أن يتصرف فيما عنده من الأدلة. وهذا بطبيعة الحال إنما يكون بالتجربة. يكون بالتجربة. أبو عبيد القاسم بن سلام صاحب كتاب غريب الحديث كان شهير وهو من طبقة أحمد بن حنبل وأحمد بن معين وكان إبراهيم بن إسحاق الحلبي إذا ذكر أبا عبيد يقول جبل نفخ فيه الروح. وده من أعلى درجات التسبيح جبل نفخ فيه الروح. قال كنت أذهب إلى أن الجالس المتمكن إذا نام لا يعيد الوضوء. لأن ريح صلى أي العينان كارستان. يقول من الإنسان جالس ومتمكن خلاص ممكن يكون متحكم في مسألة الفيزياء. فأبو عبيد في يوم الجمعة جالس جنب الاسطوانة العمود ورجل قاعد متمكن تمام تمام ثم أخرج ريحه. فأبو عبيد قال له إيه؟ قال له أم الفضل أنت أخرجت ريحه. فجعل الرجل يقسم أنه ما فعل شيئا من ذلك. فغير أبو عبيد مذهبه بسبب هذا الوضع وذهب إلى ما ذهب إليه جماعات من أهل العلم إلى أن النعاس قليلا وكثيرا ينقض الإيه؟ ينقض الوضوء. فعايز أقول بقى وإحنا يعني بين يدي هذه الخواطر لإمام أبي الفرد ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتاب صيد الخاطر. طبعا صيد الخاطر واضح من العنوان واضح من العنوان من الصفات. إذا مر بخاطره شيء يستحق أن يسجل سجله. وأنا ندمت كثيرا أنني لم أسجل خواطر كثيرة مرت لي احتجت إليها فندت عن ذهني وكانت المعاني فيها ضائقة. ابن الجوزي يقول انه فرط فيما مضى من الزمان وبعدين انتبه الى هذا الامر فبدا كل ما يخطر عليه شيء يسجله. ودي كانت عاده اهل العلم الإمام البخاري رحمه الله يقول عن محمد ابن أبي حاتم الوراق اللي هو الوراق الذي كان ينسب له، كان يقول ربما استيقظ في الليلة 30 مرة يسجل شيئا ثم يطفئ المصباح، شيء يخطر بباله كما قال ابن عقيل الحنبلي: انه لا يحل لي ان اضيع ساعة من عمري حتى اذا كل لساني عن مناظرة وبصري عن مطالعة استطرحت يمدد يعني على السرير فأعمل فكري حال استطراحتي فلا أقول إلا وقد خطر لي ما أصدقه، يعني حتى في استطراحته يعمل فكره. هؤلاء هم الذين شغلوا الزمان، شغلوا الزمان واستغلوا الأنفس. شيء أخير أنبه عليه وهو أنني كثيرا ما أذكر حكايات قيلت لي، فبعض الناس قد يلومني يقول لي بقى أنا أحكي لك الحكاية تطلع تقولها في المدرسة تقولها في الدرس. طيب أنا ما قلت اسمه إيه أصلا ولا قلت أين بلده، ده زي ما بال أقوام. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا كان يعني أناسا بأعينهم أم لا؟ كان يعني أناسا بأعينهم. جاء جماعات حديث أنس إلى بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عمله عليه الصلاة والسلام، فكأنهم تقالوها الحديث الذي تعرفونه. قال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر. الثاني قال: أما أنا فأقوم ولا أنام. وقال الثالث: أما أنا فلا أتزوج النساء. ويا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغه هذا الكلام قال الصلاة جماعة وجمع الناس وقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. الذين قالوا كذا وكذا هم أناس يعلمون. فأنا عندما أحكي حكاية ربما حدث تشابه ما بين حكاية الحاجي وحكاية الحاج الآخر، لكن على أي حال أنا ما ذكرت اسمه أصلا ولا قلت هو من أي بلد ومن أنت حتى يقال لي لما قلت، إنما أنا أقول هذا الكلام من باب التجربة ومن باب العبرة. كتاب سيد الخاطر لابن الجوزي رحمه الله كتاب ممتع وفيه تجارب، فيه تجارب رجل هو أشهر واعظ الإسلام في زمانه، بل لعله أشهر واعظ الإسلام على الإطلاق. كان الخليفة يصلي خلفه وكان يقول الكلام على بديهته، يحتار المرء كيف أتى به على البديهة. وكان يحضر مجلسه 100,000 وأسلم على يديه 100,000. أما العصاة الذين تابوا على يديه فحدث ولا حرج. وكان مع هذه الحشمة كثير التصنيف، يقول الذهبي رحمه الله: أنا لا أعلم في الإسلام رجلا صنف مثل هذا الرجل. بعدين ألف كم كتابا؟ 600 كتاب. الكتاب يتراوح ما بين الزمن إلى 20 مجلدا. جاء مع الوعظ، كنت عارف لما يكون إنسان واعظ ومسدد في الوعظ الناس كلها بتتهافت عليه، كل مشاكل الناس عنده، اي حد عايز يتوب زي ما يحصل مثلا دلوقتي، واحد لما بيتوب من الذنوب بيجي يقول لي: شوية تديني وقت عشان احكي لك عن حياتي الماضية وقول لك ايه اللي انا عملته في حياتي، قول لي اطلع من المظلمة دي بطريقة فلانية واطلع من المظلمة دي بطريقة فلانية. طيب خليك انت هتدي الناس من صدرك وحدك، ممكن تديهم كام ساعة في اليوم؟ مراعاة انك رجل لك مملكات وانك انت رجل لك اسرة ورجل لك حياة خاصة، ممكن تديله كم ساعة في اليوم؟ 5 ساعات في اليوم؟ هتسمع كم واحد في اليوم؟ تسمع لك 5 6؟ شوف مع هذا الجهد الكبير استطاع المؤلف 600 مؤلف وفي شتى فروع المعرفه، ما خلاش لا حديث ولا تفسير ولا فقه ولا عربيه ولا تاريخ ولا عروض ولا ادب ولا الكلام ده الا صنف كتابا وكتابين وثلاثه اربعه. فنحن اذا امام رجل صاحب تجربه عريضه واسعه يقول ولا اخترت الحياة الخاطرة دي لانها تصلح ان تكون هي اول خاطرة في الكتاب، لانها آفة كلنا نعاني منها. يقول رحمه الله قد يعرض عند سماع الموعظة عند سماع المواعظ للسامع يقظة، فإذا انفصل عن مجلس الذكر عادت القسوة والغفلة، فتدبرت السبب في ذلك فعرفته، ثم رأيت الناس يتفاوتون في ذلك، فالحالة العامة أن القلب لا يكون على صفته من اليقظة عند سماع الموعظة وبعدها لسببين، أحدهما أن المواعظ كالسياط والسياط لا تؤلم بعد انقضائها إيلامها وقت وقوعها، والثاني أن حالة سماع المواعظ يكون الإنسان فيها مزاح العلة قد تخلى بجسمه وفكره عن أسباب الدنيا وأنصت بحضور قلبه، فإذا عاد إلى الشواغل اجتذبته بآفاتها، فكيف يصح أن يكون كما كان؟ عادي تركز ابن جوزي ساعات يعني يلفق العبارات بأسلوب فيه بعض الغموض سنوضحه في أثناء الكلام. قال وهذه حالة تعم الخلق إلا أن أرباب اليقظة يتفاوتون في بقاء الأثر، فمنهم من يعزم بلا تردد ويمضي من غير امتثال، فلو توقف بهم رد الطبر لضجوا كما قال حنظلة عن نفسه نافق حنظلة، ومنهم أقوام يميل بهم الطبع إلى الغفلة أحيانا ويدعوهم ما تقدم من المواعظ إلى العمل أحيانا، فهم كالسنبلة تميلها الريح، وأقوام لا يؤثر فيهم إلا بمقدار سماعه كماء دحرجته على صفوة. ابن الجوزي قسم الناس الى 3 اقسام في مقابل الموعظه، هو يقول ان الانسان عند سماع الموعظه يعرض له نوع يقظه، انت جاي النهارده المسجد غافل عن معاني كثيره، انا تحدثت وقرعت قلبك وسمعك استيقظت على معنى من المعاني، وهذا المعنى ربما أيقظك ولم يوقظ غيرك، لكل إنسان له مقتضى في حياته، زي ما حدث وشوف احنا كنا لسه بنقول الفهم في العلم، شوف بقى الغباء في العلم. الصورة بضمها تتميز الأشياء. الجماعة اتهموا أبا هريرة رضي الله عنه بأنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم في زيادة ذكر كلب الزرع في الحديث. من اقتنى كلبا ليس كلب زرع ولا ضرع نقص من أجره كل يوم قيراط. قيراط أو الفتوى الرسمية اللي طلعنا اليومين دول عشان ولاد الزواج يحبوا الكلاب. ولاقي الولد سايق السيارة والكلب بتاعه في الكرسي الوراني. طلع الأستاذ اللي واقفين على حافة الكويت في الحر والكلام. فولاد الزواج اللي بياخدوا الكلاب النوادي والكلام ده ازاي نقول لهم الحديث ده؟ ينقص كل يوم من اجل القيراط. فيوم ينتكس ويقول لك ايه يعني ان الواحد يقتني الكلب اذا كان مالك يقول ان لعاب الكلب طاهر. طب وايه العلاقه ما بين طهاره لعاب الكلب وما بين حرمه اقتناء الكلب؟ ايه يعني ايه الكلام؟ هو الكلب حرم اقتناءه للعابه؟ ولا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان الملائكه لا تدخل بيتا فيه كلب او صوره سواء لعاب طاهر ولا مش طاهر. مالكية كانوا يقول ان لعاب الكلب طاهر سائر العلماء يخالفونهم في ذلك. عشان كده العدد كان عند المالكية ليس له معنى. المسألة تعبدية فليغسله سبع مرات مش المقصود سبع مرات واحد اثنين ثلاثة اربعة خمس ستة سبعة. لا لا ده عندهم مية النار وعندهم الصابون والاشنان والكلام ده يقوم مقام التراب مثلا خلافا لمعاليد ما هي العلماء. فده من الاقوال الشاذه يعني. وكل مدى تلاقي ايه قول شاذ. حتى الزمخشري يعني لما توجع من الاقوال الشاذه وكان زمان يقول لك انت ايه مذهبك ايه حنفي اخيه انتوا اللي بتحلوا الخمر وانتوا المالكيه اخيه انتوا اللي بتقولوا الكلب يتاكل وانتوا شافعيه اللي بتقولوا يجوز نكاح البنت من الزنا وانتوا حنابلها اللي بتقولوا ربنا جسم. كل مذهب له بقى ايه ناس قاعدين له على راسه كده. يقول وان يسالوني بمذهبي لم ابح به وان يسالوني عن مذهبي لم ابح به واكتمه كتمانه لي اسلم. فان حنفيا قلت قالوا بانني ابيح لهم الصلاة وهو الشراب المحرم وان مالكيا قلت قالوا بانني ابيح لهم اكل الكلاب وهم هم وان شافعيا قلت قالوا بانني ابيح نكاح البنت والبنت تحرم وان حنبليا قلت قالوا بانني حلولي بغيض مجسم وإن كنت من أهل الحديث وحزبه يقولون تيس ليس يدري ويفهم تعجبت من هذا الزمان وأهله ومن ذا من ألسن الناس يسلم وأخرني دهري وقدم معشرا على أنهم لا يعلمون أهلا. فالعيز أقول أنك أبو هريرة رضي الله عنه زود كلب زرع علشان هو كان عنده زرع وكان محتاج يزود البتاع دي عشان عنده شويه كلاب يحرسوا المزرعه. طب مين اللي قال الكلام ده؟ قال لك ابن عمر. لما ابن عمر رأى الحديث قال ان اشراك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا ليس كلب حرث ولا ماشي الا نقص كل يوم في القيامه. واحد قال له ابو هريره بيقول او كلب زرع. فقال له أبو هريرة كان صاحب زرع. قال له شوف أهو كان صاحب زرع ولقى الحديث مقوش كلب زرع ومحتاج إن يجيب شوية كلاب يحرسوا المزرعة فقام مألف الإيه؟ مألف الزيادة دي على النبي عليه الصلاة والسلام. أهو ده بقى الغباء في العلم. إنما شوف أهل العلم قالوا إيه؟ قالوا إنما حفظ أبو هريرة هذه الزيادة لاحتياجه إليها واي بني ادم يكون محتاجا الى شيء من العلم يحفظه ويفوت على غيره. خليني هتكلم النهارده عن العفاريت. وايه المس ومش المس ومش عارف ايه والكلام ده، ده بيوع وانت داخل ما تقولش اعوذ بالله من كتر الطريق تلاقي عمالك بتعرفوش. خلاص؟ مين اللي ممكن ياخد باله من الجزئيه دي؟ المرفوض. هو ده ياخد باله يقول بس هو الموضوع كده اثار اللي بيحصل لنا مش عارف بيحصل من ايه وليه وعشان ايه وكده. ممكن الجزئيه اللي انت بتتكلم فيها دي نص المنفي ما ياخدش باله منه ولا تعنيه، انما حفظها المتلبس بها المحتاج اليه. يبقى الانسان لما بيتكلم في موعظه من المواعظ لا اتصور ان الموعظه كلها من اولها لاخرها ممكن توقظ انسانا من اولها لاخرها، لا، قد يستيقظ بحرف او بجمله او بواقع، لكنها على اي حال تحدث نوعا من اليقظه عند المستمع. جاي غافل استيقظ على ايه؟ على الموعظه. ابن الجوزي بيقول ده ان الموعظه قد تعرض او قد تسبب نوعا من اليقظه للمستمع. بعد ما بنطلع من المجلس ننسى كثيرا مما سمعناه. ليه؟ ابن الجوزي كرجل واحد لابس الناس وخبير حيبنا يحط ايده على الاسباب الحقيقيه لماذا ينفعل المرء للموعظه في حال السماع، فاذا انفصل عن مجلس التحديد فترى اثر الوعظ عنده. بيقول ده ايه؟ فتدبرت السبب في ذلك فعرفته، ثم رايت الناس يتفاوتون في ذلك. فالحالة العامة أن القلب لا يكون على صفته من اليقظة عند سماع الموعظة وبعدها لسببين. يبقى إذن المقصود الأعظم من القصة كلها هو إيه؟ القلب. وده هو ده الذي سنجدر عليه إن شاء الله عز وجل غدا في مثل هذا الوقت. يقول الحالة العامة أن القلب لا يكون على صفته من اليقظة عند سماع الموعظة وبعدها لسببين، أحدهما أن المواعظ كالسياط، والسياط لا تؤلم بعد انقضائها إيلامها وقت وقوعها. الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا وعظ أحمر وجهه، انتفخت أوداده، كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. يبقى نفهم من الكلام ده أن الوعظ له سمت. السمت ده احنا ممكن نسميه تسمية يعني ربما تجاوز فيها، سمت استفزازي، وإن الواعظ الحقيقي هو الذي يستطيع أن يستفز المستمع، مش إنه يطلع على المنبر يقول محاضرة، لا، الموعظة أمر يختلف، القصد بالموعظة إيقاظ القلب، ممكن ما يكونش الهدف إلا إيقاظ القلب، إذا استيقظ القلب من رقدته استفاد بأقل كلام. إذا قسمت الموعظة الشدة الاستفزاز، عشان كده العلماء يقولوا إذا لم يكن للكلام مقتضى ينبغي أن توجد له مقتضى. يعني لما اتشتم خالد بن الوليد واتشتم أبو هريرة، بعض الناس بعت لي قال لي يعني بدل ما انت تهيج الناس وتستفزهم والكلام ده كنت بمنتهى البساطه تعمل محاضره في فضل خالد بن الوليد، وتعمل محاضره في فضل ابي هريره، وكده الناس تستفيد وتعرف من هو خالد ابن الوليد ومن هو ابو بكر. طب انا لما اجي كده والاحداث الجاريه والدنيا سخنه مولعه حوالينا واطلع المنبر عشان اقول لهم ساحدثكم اليوم عن فضائل خالد ابن الوليد، اجي بني ادم يسعين فقيه مناسب ايه؟ ولان خالد ابن الوليد نحن نعرف انه سيد من رسول الله خلاص، هو مفيش حد فينا لا بيعرف خالد ولا بيحط من قبل خالد. فانت طالع تقول ايه؟ ايه انا لما اقول لك شوتي ما خالد، اول ما اقول لك شوتي ما خالد انت على طول بتستوفي على طول ازاي مش تبقى خالد؟ اقول لك اسمع ايه اللي قال عن خالد ابن الوليد؟ مين قال كذا 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 كذا؟ يبقى انا هيئتك اولا، هيئت سمعك، هيئت قلبك لمقتضى ما سأقول. يبقى خالد بن الوليد صار قضية، انا مش عايز اديلك معلومة بالغة، انا عايز يبقى قضية، قضية حية. وده الذي يفرق ما بين انسان واخر في الفهم. الكلام ملوش مقتضى، حس مقتضى، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. الحديث في صحيح مسلم لما مر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه على جبل نسك الميت، وقف هو واصحابه وقال ايكم يشتري هذا الدرهم؟ قال والله يا رسول الله لو كان حيا ما اشترينا، انه اسد صغير الاذنين او مقطوع الاذنين. فهو النبي عليه الصلاه والسلام لما وقف وقال لهم ايكم يشتري هذا الدرهم كان عايز يتلقى الجواب، راح يقول له ايوه انا اشتريت. لا، النبي عليه الصلاه والسلام سال هذا السؤال علشان عايز يحط كلمه يقول كلمه. قال ترون هذه هيئه على فكها غاليه لي ولا رخيصه؟ طبعا لو كانت غاليه احنا دفنوه وكانوا عيطوا عليه وكانوا عملوا بقى صرامه ولا حاجه من البدع والمحدثات اللي الناس بتعملها النهارده وعيطوا عليها وبتاع، لكن على طول ماتت خدادها من رجلها وديها. ترون هذه هيئه على اهلها؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال والله للدنيا اهون على الله من هذا على اهله. هو ده اللي عايز يقول عليه الصلاه والسلام. بس انا لما اقول المقتضى دلوقتي قدامي واحد او جدي الاسد، جدي اسد كمي مرمى على قلعة الطريق لا قيمه له، ولا استحضرت ده ما يسواش درهم واحد لو كان حيا ما اشتريناه تمام، فكيف قد خرجت منه الروح؟ يقول والله للدنيا اهون على هذا هذا على هذا. يبقى اي لذة بقى الفهم في الاخر انسان يوجد المقتضى ان لم يكن الكلام المقتضى. فهو انا بقول ان المواعظ، المواعظ كالسياق، استفزاز القلب، استفزاز السمع، والسياق تؤلم في حال وقوعها، اما بعد قضائها بعد ما جلدك يبرد خلاص يبقى انتهى اثر القلب، الموعظه كذلك. الحاجه الثانيه يقول ان حاله سماع المواعظ يكون الانسان فيها مزاح العله. مزاح العله يعني ما عندوش عله، جاي يتنزل وقد هيئ نفسه لسماع الموعظه. وزي ما يمكن قلت لكم زمان، لو ان واحد من فاسد جاي يصلي الجمعه، بلاش فاسق، واحد من ابناء الناس كده لا ملتزم ولا بتاع، جاي يصلي الجمعه دخل لقى مسرح في المسجد وجماعه ممثلين عمالين منطقه على المسرح والكلام ده، هو ايه ده الكلام؟ لا ما يقدرش. ليه؟ لانه جاي علشان يسمع المواعظ، فمش هيقبل هذا الكلام. بالظبط زي ما يكون رايح المسرح عشان يفلتش ويشوف مسرحيه كوميديه والكلام ده، لا بقى واحد بعيد قد كده خرج الستار عنه وقال لهم الموت مقبل. الموت مقبل ده انا جاي وجاي اصلي من الليل وكان بيقول الموت مقبل هذا فلوس او بلد مش عارف ايه. يبقى هو الرجل نفس الرجل اذا جاء المسجد لقى المرضى يقول لك انا اسف ليه العك وازاي ده بتضرب هنا وازاي يحصل ده بتضرب هنا ومش عارف ايه الكلام ده. يروح المسرح لو لا انا لو لا انا في المسرح ممكن يهد الدنيا برضه زي ما هد الدنيا للجنة. ايه السبب كده؟ ايه؟ انه عندما ياتي يأتي إلى المكان يكون مزاحا عنده، مزاح جيد لم يسمع فتح ودانه فتحا عشان سيستمع إلى لون معين من المرض. فقول لك إنسان في حال الموعظة يكون مزاحا عنده، قد تخلى بجسمه وفكره عن أسباب الدنيا وأنصت بحضور قلبه، فإذا عاد إلى الشواغل اجتذبته بآفاتها فكيف يصح أن يكون كما كان؟ وهذه حالة تعم الخلق، مفيش حد فينا فاضل ولا غير فاضل إلا يعرف له هذا. يكون في المسجد حالته عالية كويسة جدا، بعد ما يترك المسجد ويمشي حالته بتنزل، قال لك دي حالة تعم الخلق، إلا أن أرباب اليقظة يتفاوتون في بقاء الأثر. المعيدة فيها تجيب معاك قد ايه؟ أسبوع، 10 أيام، شهر، سنة، هو ده الذي يتفاوت فيه الخلق، بقاء أثر الموعدة. وده طبعا بقاء أثر، بقاء أثر الموعدة إنه يكون على قدر بقاء اليقظة في القلب. وكما تعلمون حديث حنظلة سيدي، وكان من تبتالي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لقي أبا بكر في الطريق، وهذا حديث مسلم، فقال كيف أنت يا حنظلة؟ قال نافق حنظلة، قال له انظر ماذا تقول؟ قال نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن الجنة والنار حتى كأن رأي عين. كلمة عن النار كأنك شايف النار، كلمة عن جنة شايف الجنة. فإذا رجعنا إلى حالنا عاكسنا النساء والأولاد والأموال والضياع، نسينا كثيرا مما سمعنا. فقال أبو بكر والله إني لأجد ذلك أنا كمان. أمهم بجنة رحيم النبي عليه الصلاة والسلام أول ما حنظلة دخل على النساء قال نافق حنظلة، قال ماذا تقول؟ قال يا رسول الله نكون عندك فتحدثنا عن الجنة والنار حتى كأن رأي عين. فإذا عاكسنا الأزواج والنساء والضيعات نسينا كثيرا مما تقول. قال يا حنظلة لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي الطرقات. يعني هيبقى رباني لو يدوم على ما يكون في مجلس الوعظ من انتباه القلب الكاذب، لو تلومون على ذلك وفي الذكر، أيوة في ذكر الله تبارك وتعالى، لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقاته. ولكن يا حضرة ساعة وساعة، أهو من الغباء في الله يوم يبدو الحتة دي بس ويعمل برنامج اسمه ساعة الألم؟ لا، ساعة الرب دون الولاد هي ساعة الألم، على اعتبار ان ساعة الرب هي العكنانة. هو انت معاك عايز فرفشه يعني مثلا في اي مره زمان كده سنه 80 رحت احضر فرح راس صاحبه، فطبطبت في دماغه شغل القوى. طبعا انا فرحت ذلك الزمان، والكلام ده كان اعتقد حسن الله وجماعه دول ولاد الكلاية انوار وكاسيتات شغاله اذان وموسيقى وبتاع، هو راجل ملتزم بقى وعايز تعلم شغل القوى. فانا واقف على قبل البيت شويه كده، فواحد يقول واحد يقول له مش شغلتنا في العمارة؟ قال لي أنا مش نبيك فلان فلان. قال له آه، قال له مش شغلتنا القرآن ليه؟ ما القرآن ما هما للحزن، القرآن للحزن، يمسينا ميت شغل القرآن خلاص بقى منطبع في أذهاننا إن ساعة الرب هي ساعة النكد والحزن، فالمفروض ساعة فرفشة، ساعة فرفشة، ساعة فرفشة. وما علم هؤلاء أن ساعة القلب على الحقيقة هي ساعة ذكر الرب تبارك وتعالى، هي دي ساعة القلب وهي حياة القلب. والإنسان الذي لا يعرف هذه الحقيقة ميت فعلا، لا يعرف معنى الحياة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقال في شأن القرآن: لينذر من كان حيا، أي بني آدم حي القلب والذي يمتنع بحفظ القرآن. فقوله النبي صلى الله عليه وسلم ساعة وساعة، أي أن ساعة الباطل أذن لك فيها، لأنه لا يستقيم حالك إلا بشيء من هذا. ربنا عز وجل لما ركبك ركبك كده، لابد أن تستجن بساعة باطل، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: كل له باطل إلا ملاعبة الرجل امرأته وكرسه ولده. والرسول عليه الصلاة والسلام لما كان يسابق عائشة رضي الله عنها مثلا، أو كان يخرج لسانه للصبي فيظنه الصبي تمرة، يظنه الصبي تمرة، يمد اللسان ويزع تمرة، فحب التمرة يبقى يسمع من داخل لسانه مثلا. طب هذا إيه؟ وده استجمام. وكان الصحابة كما في هذا المخرج الذي يتبادحون بقشر المنطق حتى إذا جد الجد وجدته رجال. وحديث جابر بن سمرة قيل له: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يضحك؟ قال: كنا نذكر أشياء من أمور الجاهلية نضحك وهو يبتسم. وراء بيشتي إلى فحش يعني مخالفات شرعية والكلام، كان النبي صلى الله عليه وسلم يشاركه في بعض هذا. هو ده الاستهمام الذي أذن للمرء فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا حضر ساعة وساعة، ساعة وساعة، يعني إذا استجملت ببعض الباطل المباح فهذا مما يعين الدابة على السير إلى آخر الشمس. وابن الجوزي ذكر ثلاثة أنماط من البشر لا يخرجون عنها في مقابل هذا، نتمم الكلام عنها إن شاء الله عز وجل في ما يستقبل بإذن الله تعالى. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.